ثيابنا كأن لم يمر عليك الفناء.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن وجود القوات الأجنبية لا يساعد في إرساء أمن واستقرار المنطقة. سقوط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان في قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن. والقوات الصهيونية تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لفريق الاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الأجنبية والتضخم. وشدد إبراهيم رئيسي على أن المحاور الاقتصادية لتوجيهات قائد الثورة يجب اتباعها وتنفيذها بدقة وباستمرار من خلال أمانة لجنة التنسيق الاقتصادي، وطلب عدم ربط المشاكل الاقتصادية بالمحادثات النووية، وأكد ضرورة إيلاء الاهتمام لمبدأ العدالة في جميع قرارات الحكومة والإجراءات التنفيذية، داعيا إلى إزالة المشاكل وتذليل العقبات التي تحول دون الخصخصة. أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير الطرق السابق محمد إسلامي مساعدا لرئيس الجمهورية ورئيسا لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، ويخلف إسلامي في رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وهو يحمل شهادة ماجستير في هندسة البناء وإنشاء الطرق. وشغل إسلامي في وقت سابق أيضا مساعدا للشؤون الصناعية والأبحاث بوزارة الدفاع ومديرا لشركة صناعات الطائرات. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أن أمريكا احتلت أفغانستان ومارست فيها عمليات قتل ونهب وجرائم عديدة، وقد خرجت من هذا البلد بهزيمة مذلة. وفي كلمته صباح أمس خلال مراسم تقديم وزير الدفاع الجديد العميد محمد رضا أشتياني وتكريم الوزير السابق العميد أمير حاتمي، قال اللواء باقري إن أمريكا خلقت للشعب الأفغاني الكثير من المشاكل والهواجس وزعزعت الأمن بلا أفق واضح، حيث نشهد وقوع أحداث مؤسفة فيها في الوقت الراهن. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان في دمشق، وخاطب الأسد عبد اللهيان بالقول هذا اللقاء يختلف عن كل اللقاءات السابقة، أنت كنت من أشد المدافعين عن سوريا خلال الحرب المفروضة عليها. هذا وكان عبد اللهيان أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد أن وجود القوات الأجنبية لا يساعد في إرساء أمن واستقرار المنطقة، وقال أن إيران وسوريا ستتخذان خطوات كبيرة في محاربة الإرهاب الاقتصادي، وأضاف أن أي ترتيبات سياسية وأمنية اقتصادية بالمنطقة ستحقق بمشاركة جميع دولها. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق وسوريا نتوقف وهذا التقرير.
نحو مزيد من التنسيق والتكامل الشامل تتجه العلاقات الإيرانية السورية والإيرانية العراقية لتشكل نموذجا يحتذى به على الصعيد الأقليمي. فبعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العراق لحضور قمة بغداد للتعاون والشراكة والتي أجرى على هامشها العديد من اللقاءات الناجحة مع المسؤولين العراقيين، ها هو يحط الرحال في العاصمة السورية دمشق ليطلق من هناك مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين إيران وكل من العراق وسوريا. أمير عبد اللهيان وصف العلاقات بين إيران والعراق وسوريا بالاستراتيجية، وقال إن إيران وسوريا ستتخذان خطوات كبيرة بإرادة قادة البلدين في مواجهة الإرهاب الاقتصادي ومساعدة شعبي البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين حققا خطوات كبيرة وانتصارات مشتركة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وكافة المجالات التي تهم البلدين.
إن العلاقات بين إيران والعراق وسوريا هي علاقات استراتيجية، فنحن قمنا بخطوات مشتركة وحققنا نجاحات مشتركة كبيرة، ونحن هنا اليوم في دمشق بهدف إعادة تقييم علاقاتنا الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والثقافية وجميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك. ونحن على قناعة بأننا وبإرادة قادة البلدين سوف نتقدم بخطوات كبيرة على صعيد مواجهة الإرهاب الاقتصادي ومساعدة شعبي البلدين.
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أعرب من جانبه عن ثقته بأن العلاقات بين سوريا وإيران سوف تتعمق في ظل قيادة البلدين ورئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، وصفا زيارة أمير عبد اللهيان بالهامة، حيث سيبحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.
قضت ضربة صاروخية على قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن على 35 من مرتزقة العدوان وأصابت أكثر من 60 آخرين. وأفادت تقارير خبرية أن بين القتلى والجرحى ضباط وقادة ميدانيين من ألوية العمالقة التابعة للقوات الجنوبية المرابطة في الساحل الغربي. وحسب هذه التقارير فإن عدة صواريخ سقطت على مواقع القاعدة المهمة وتجمعات المجندين أثناء قيامهم باستراد عسكري صباح أمس. وأضافت أن الجهات الطبية لم تستطع استيعاب حجم الجرحى الذين وصلوا بواسطة سيارات الإسعاف، مما اضطرها إلى توزيعهم على مستشفيات عدة بمدينتي لحج وعدن. للمزيد من التفاصيل حول الضربة الصاروخية على قاعدة العند جنوبي اليمن، إليكم هذا التقرير.
هنا في قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن سقط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان السعودي في قصف تعرضت له القاعدة. مصدر عسكري تابع للمرتزقة قال إن القاعدة تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة مسلحة وصواريخ باليستية، وأضاف أن الضباط والعسكريين كانوا مجتمعين داخل أحد العنابر في القاعدة بينما حلقت طائرة مسيرة فوقهم وحاول الجنود إسقاطها عبر إطلاق النار عليها، لكنهم فشلوا في إصابتها. ثم استهدفت العنبر الذي كانوا مجتمعين فيه بصورة مباشرة وأطلقت الصواريخ عليه، وتم الهجوم أثناء قيام المرتزقة بالتحضير للقيام باستعراضات عسكرية داخل القاعدة.
بعد ما تغرعنا شفنا طائرة كذا كانوا يضربوا عليها بالمعدلات مثل ما أحد صابها، قال كذا فوق المنصة مباشرة فوق العنبر حطنا في السرية الأولى ضربتني صواريخ.
مصادر طبية تابعة للمرتزقة أكدت أن أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفيات المجاورة للقاعدة في محافظتي لحج وعدن، وأضافت أن المستشفيات لا تستطيع تحمل هذا العدد من القتلى والجرحى، وأضافت أنه لا يزال هناك عدد من الجثث تحت الأنقاض في القاعدة.
ما زالت هناك في جثث بعضها محرقة وبعضها يعني أكثر من كذا فتحت الأنقاض، ونحن منتظرين من أجل أخذهم إلى هنا وأعمال الإجراءات اللازمة.
قاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية جوية في البلاد، وتستخدمها قوى العدوان السعودي ومرتزقتها في شن العمليات الهجومية والتحضير لها، بالإضافة إلى تدريب المرتزقة. وتقع على بعد نحو 70 كيلومترا شمالي مدينة عدن. وفي الشهر الأول من عام 2019 شهدت هجوما خلال عرض عسكري أدى لسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة ومقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في صفوفه.
تجددت الاعتداءات الصهيونية على نقطة للضبط الميداني شرقية بيت حانون شمالية قطاع غزة، وتصدت مضادات أرضية تابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء القطاع، وكان العديد من الشبان الفلسطينيين قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مخيم ملكة شرقية مدينة غزة خلال إحياء فعاليات الإرباك الليلي. كما استهدف الاحتلال بطائرات كواد كابتر القواقم الصحفية أثناء تغطيتها لفعاليات كسر الحصار. وفي بيت لحم أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الصهيوني الليلة الماضية خلال اقتحام قوة صهيونية قرية حوسان ومنطقة المطينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وحول آخر المستجدات في قطاع غزة نستمع إلى الزميلة الإعلامية إسراء البحيصي من قطاع غزة.
الكل يستمر فيما هو ذاهب إليه، سواء الصحفي أو المسعف أو حتى المواطنين. الشارع في قطاع غزة لا يجد خيار بديل عن ما يفعله، رغم أن هذا كله يعني يؤثر عليه، سواء بالرصاص أو الغاز أو يعني الإعاقات التي تترتب على إصابته برصاص الاحتلال الذي عادة ما يكون متفجر ومن أنواع جدا خطيرة على الإنسان. مع ذلك لا خيارات أمام أهل غزة، لأن صوتهم لا تريد أن تسمعه، لا يسمعه المجتمع الدولي، ولا تريد الوسطات حتى أن تصغي إليه. عمليا هي عبارة عن مسكنات تتلقاها الجماهير منذ 11 من مايو حتى هذه اللحظة، بأنه سوف يتم إدخال مواد البناء، سوف يتم إدخال منحة قطرية، سيتم إدخال مواد يعني الإعمار وأيضا مواد أخرى تنقص 70% من احتياجات قطاع غزة في الأسواق، هي ناقصة أنواع كثيرة من العلاجات والأدوية، أنواع كثيرة أيضا من لوازم الحياة المعيشية، من الأجهزة الإلكترونية، من أشياء كثيرة، ناهيك طبعا عن الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أهالي قطاع غزة وارتفاع ثمن كل البضائع. بالتالي الشارع الفلسطيني اليوم يريد أن يناضل بما أوتي هو من قوة، وبالتالي ما أن سمح للشباب أن يتوجهوا حتى توجهوا إلى المناطق الحدودية. ألافت أنه كان لدينا هناك شباب ليس فقط من غزة، إنما جاء من قطاع غزة، من يعني الجريح الذي استضفته في التقرير هو من خان يونس، وقال أنا جئت حتى أطالب بحقي. فعمليا عندما لا يكون هناك أي خيارات يبقى لديهم الحدود، وهذا ما يفسر أنهم لا يخشون الأسلحة الإسرائيلية، لأنه في النهاية لا يوجد ما يخسرون أكثر مما هم فيه من معاناة يومية يعيشونها.
قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وثيقة الحوار الوطني للقوى السياسية لتصبح تعهدا وميثاقا وطنيا يوفر أجواء الثقة لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وتدعو الوثيقة الكتل السياسية العراقية لتعديل الدستور في مدة أقصاها 6 أشهر وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها، وتشدد على رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. كما تضمن الوثيقة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ووفق القانون، وتطالب بتعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية وتجريم الخطاب السياسي الطائفي واحترام التنوع الديني. شن مسلحون عشائريون هجوما بالأسلحة الرشاشة على رتل لقوات الاحتلال الأمريكي وعملائهم من ميليشيا قسد بريف دير الزور الشرقي بسوريا. وأسفر الهجوم الذي وقع في بلدة جديد عكيدات عن مقتل مسلحين اثنين داخل سيارة تابعة للميليشيا كانت برفقة الرتل الأمريكي وإصابة 3 آخرين. وفور الهجوم ضربت قوات الاحتلال الأمريكي طوقا أمنيا كاملا حول البلدة وسط تحليق مكثف لطائراتها المسيرة، فيما قام مسلح قسد بحملة مداهمات لمنازل البلدة. وكان 3 عناصر من ميليشيا قسد قد لقوا مصرعهم أمس بكمين للفصائل الشعبية في محيط معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي. قصف الجيش السوري آخر جيب للجماعات المسلحة في مدينة درعا بجنوب البلاد أمس مكبدا إياها 6 قتلى على الأقل. ويأتي هذا القصف بعد أن امتنع المسلحون من قبول التسوية أو الخروج من المنطقة إلى شمال البلاد فضلا عن اعتداءاتهم الصاروخية المتكررة على المنازل بدرعا. وكانت فرقة النخبة بالجيش السوري قد منعت وصول الإمدادات إلى المسلحين في درعا البلد بعد 3 سنوات من استعادة القوات السورية سيطرتها على معظم المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن. أفادت مصادر خبرية بأن الانفجار الذي دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول أمس خلف قتلى وعشرات الإصابات كحصيلة أولية. وأضافت المصادر أن الانفجار تلاه إطلاق 5 صواريخ مجهولة المصدر سقط أحدها على منزل سكني مخلفا 6 قتلى بينهم 4 أطفال. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي في بيان أكدته طالبا أيضا أن طائرة مسيرة له استهدفت عجلة مفخخة كان يقودها انتحاري وفجرتها قبل وصولها إلى مطار كابول، فيما أفادت مصادر أفغانية بأن الحادث أسفر عن مقتل طفل في الموقع. هذا وأعلنت طالبان السيطرة على 3 من بوابات مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية. وحول آخر تطورات الميدانية في أفغانستان نستمع الإعلامي مجتبى محمد يونس من هناك.
هذا الانفجار كان عبارة عن ضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية ضد سيارة مفخخة، كما تقول المصادر الأمريكية أنها استهدفت سيارة مفخخة بالقرب من مطار كابول. هذه السيارة المفخخة كانت تنوي الوصول إلى أقرب نقطة للمطار والقيام بعملية انتحارية التي شاهدناها يوم الخميس الماضي. هذه الضربة قتل خلال الضربة فتى كان بالقرب من هذه السيارة، هو طفل صغير قتل خلال هذه الغارة الجوية الأمريكية على سيارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كما تقول المصادر الأمريكية. الجديد بالذكر أن صباح هذا اليوم قد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه هناك احتمال شديد لوقوع حملة انتحارية أخرى قد تنفذه تنظيم داعش بالقرب من مطار كابول الدولي، وبالفعل قامت بالرد على هذه الضربة على هذا السيارة المفخخة قبل أن تنفجر وقبل أن تصل إلى هدفها كما تقول مصادر أمريكية في مطار كابول الدولي. الجدير بالذكر أن المصادر الأمريكية بعض المصادر الأمريكية قالت أنه نحن من نفذنا هذه الضربة العسكرية في العاصمة كابول، وأحد القياديين في حركة طالبان أكد أيضا أن هذه كانت ضربة أمريكية استهدفت انتحاريا في سيارة كانت في معزمة مطار كابول الدولي. من غير المعلوم أن هذه الضربة هل كانت منسقة بين الطرفين أي بين طالبان وبين القوات الأمريكية أم لم تكن منسقة، هذا ما لم نتوصل إليه حتى الآن.
وأخيرا يواصل وباء كورونا انتشاره حول العالم مصيبا 216 مليون شخص ومخلفا 4,500,000 حالة وفاة. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 600,000 حالة وفاة و38 مليون إصابة، تليها البرازيل ب 570,000 وفاة وأكثر من 20 مليون إصابة، فيما حلت الهند ثالثا ب 335,000 وفاة وأكثر من 32 مليون إصابة. وصلنا معكم الختام والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن وجود القوات الأجنبية لا يساعد في إرساء أمن واستقرار المنطقة. سقوط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان في قاعدة العند الجوية جنوبية اليمن. والقوات الصهيونية تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين شرقية بيت حانون شمالية قطاع غزة. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبدالله، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الواحدة والدقيقة 23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والنصف. إعادة لبرنامج عراق الرافدين، تستمعون إليها عند 22:20 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 52:51. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 23:24، ومن ثم نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام عند 23:29. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام تقدم إليكم عند 33:39، ومن ثم تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 53:52. في رحاب كربلاء تقدم إليكم عند 4:05، ومن ثم نقدم إليكم سفينة النجاة عند 4:29. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 4:41، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:59، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:07. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 25:20، وبعد ذلك تسمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:30. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. تشتمل التلاوة على سورة الحمد وكذلك الآيتين الأولى والثانية من سورة البقرة، ولكم منا طيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد
الله.
إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بصوت سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: الرد على شبهة وجود مذهب شيعي فارسي ومذهب شيعي عربي. كونوا معنا واصحبنا وهذه المحاضرة القيمة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بما أن الآية المباركة تتحدث عن الموقع القدسي لأهل البيت وهو موقع العصمة والطهارة، لذلك وقع البحث عن علاقة المسلمين بأهل البيت عليهم السلام. وفي هذه العلاقة تحدثت مجموعة من الأقلام، منهم الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه العقل العربي وصراع الأضداد، ومنهم الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية. أروا أطروحة محصلها أن التشيع مر بمرحلتين: مرحلة التشيع العربي ومرحلة التشيع الفارسي. التشيع العربي ولد في أحضان الجزيرة العربية على يد مجموعة من العرب، منهم أبو ذر الغفاري وحجر بن عدي الكندي وأمثالهم. وكان التشيع العربي يحمل خصائص متجانسة مع المذاهب الإسلامية الأخرى، فلم يكن التشيع العربي بعيدا عن الأجواء الإسلامية المحيطة به، إلى أن توسعت رقعة التشيع ودخل المجتمع الفارسي في إطار المذهب الشيعي، وأصبحت أقطاب هذا المذهب من علماء الفرس، فأدخلوا في المذهب الشيعي مفاهيم ليس لها أصل من الشريعة، وإنما مفاهيم استقيت من الفلسفة الفارسية الإشراقية التي كانت يمتلكها المجتمع الفارسي أيام كسرى وقبل الإسلام. فنصير الدين الطوسي وابن سينا وشهاب الدين السهروردي وملا صدر الشيرازي صبغوا المذهب الشيعي بالصبغة الفارسية، يعني بمفاهيم فارسية مستقات من ماذا؟ مستقات من الحضارة أو الفكر الفارسي الإشراقي الذي كان مهيمن على الحضارة الفارسية قبل الإسلام. وبذلك ابتعد التشيع عن أجوائه العربية، وابتعد التشيع عن حظيرته الإسلامية، لأنه اكتسب مفاهيم جديدة ودخيلة ليست من الشريعة. من هنا بدأت بعض الأقلام تركز على الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي، ولكل منهما معالم يختلف عن الآخر. طرحت مجموعة من الأقلام وجوها خمسة للفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي. الوجه الأول في النظر إلى الوجود، كيف ننظر إلى الوجود؟ هل أن نظرنا للوجود على نحو الكثرة، أو أن نظرنا للوجود على نحو الوحدة؟ أشرح لك الآن. مثلا أنا عندما ألقي نظرة على ما حولي ماذا أرى؟ أرى حقائق عديدة، إنسان، حيوان، نبات، جماد، هذه حقائق عديدة، موجودات عديدة. فهل أن الوجود هو هذا؟ يعني هل أن الكون يحمل حقائق عديدة أو لا؟ أنا اللي أشوفه غير الواقع. طبعا العلم والتشيع العربي يرى أن الوجود كما نراه حقائق متعددة، إنسان غير الحيوان، الحيوان غير النبات، النبات غير الجماد، هناك حقائق متعددة، يعني الوجود على نحو الكثرة، كثرات. أما الفلسفة الإشراقية الفارسية طرحت نظرا آخر، قالت هذا الوجود الذي ترونه حقائق هو في الواقع حقيقة واحدة، ليس في الوجود أشياء متعددة، ليس في الوجود إلا حقيقة واحدة وهي الله تبارك وتعالى. وأما هذه الأشياء، إنسان وجماد ونبات، مجرد أوهام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأشياء مجرد تعبيرات ورموز تعبر عن ذلك الموجود الواحد والحقيقة المطلقة ألا وهي الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء ينظرون للوجود نظر وحده لا نظر كثرة. هذا الوجه الأول في الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي. الوجه الثاني في مصادر المعرفة، احنا من اين نكتسب معارفنا؟ ما هي المصادر التي نكتسب منها المعرفة؟ طبعا العلم الإنساني والتشيع العربي يرى أن مصادر المعرفة مصدران: العقل والوحي. هناك معلومات نكتسبها من العقل، وهناك معلومات نكتسبها من الوحي. حسن الأشياء وقبحها نكتسبه من العقل. من أين نعرف أن العدل شيء جميل والظلم شيء قبيح والأمانة شيء جميل والخيانة شيء قبيح؟ نعرف ذلك من خلال العقل. العقل هو المصدر، وهناك معلومات لا يصل إليها العقل، مصدرها هو الوحي. عالم القبر، عالم البرزخ، عالم القيامة، عالم الملائكة، هذه معلومات لا يصل إليها العقل، نكتسبها عن طريق الوحي. إذن مصادر المعرفة إما عقل وإما وحي. بينما التشيع الفارسي، يعني الفلسفة الإشراقية الفارسية، من أين دخلت على الفكر الشيعي؟ من تقرأ مثلا كلمات شهاب الدين السهروردي أو بعض كلمات ملا صدر الشيرازي، يقول لك لا، المصدر للمعرفة واحد وهو الوحي. إنما الوحي له درجات، أعلى درجة من درجات الوحي هي الشهود. كيف يعني الشهود؟ يعني أن ينكشف لدى الإنسان عالم الملكوت، ينكشف لعالم الملكوت فيشهد الملك فيحدثه، هذه أعلى مرتبة من مراتب الوحي. وأدنى مرتبة من مراتب الوحي هي الإلهام. أم موسى امرأة عادية، لكن أوحي إليها، يعني ألهمت، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذن هذا وحي. ما يراه النبي وحي، وما حصل لأم موسى وحي، لكن ذاك أعلى درجة من الوحي، هذا أدنى درجة من الوحي، كلاهما وحي. مصدر المعرفة هو الوحي. النفس البشرية إذا تخلت عن الرذائل وتحلت بالفضائل يتجلى فيها نور الوحي، ومن خلال نور الوحي تلهم وتصل إلى المعارف الصائبة. فمصدر المعرفة الصائبة هو الوحي. هذا مفهوم دخل على التشيع. نيجي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث مسألة الإمامة أو الزعامة. هل الزعامة بالانتخاب أو الزعامة بالوراثة؟ التشيع العربي إذا تقرأ تاريخه ما يرى الإمامة بالوراثة. التشيع العربي يرى الإمامة بالكفاءة، يعني الشيعة الأوائل قالوا بإمامة علي لأنه أكفأ من غيره، بعد موت الإمام علي قالوا بإمامة الحسن لأنه أكفأ من أخيه الحسين، بعد موت الحسن ما راح لأولاد الحسن، راحوا جنوا للحسين، بعد موت مثلا الإمام الباقر اختلف الشيعة، منهم الشيعة العرب، منهم من قال الكفاءة عند زيد بن علي وصارت فرقة الزيدية، ومنهم من قال الكفاءة عند جعفر وصارت فرقة الجعفرية، وهكذا. بعد موت الإمام الصادق هم اختلفوا، قسم يرى الكفاءة في إسماعيل صارت إسماعيلية، قسم يرى الكفاءة في موسى بن جعفر صارت إمامية. إذن الشيعة العرب ما كانوا يرون الإمام بالوراثة، كانوا يرون الإمامة بماذا؟ بالكفاءة ينتخبون الأكفى. بينما الشيعة الفرس كيف دخلوا على الموضوع؟ الفلسفة الفارسية من أيام الملوك الساسانيين الذين حكموا بلاد فارس، كان المجتمع الفارسي يرى أن الله تبارك وتعالى هو الموجود الأول والأخير، وأن ما في الكون مجرد رموز وإشارات للباري تبارك وتعالى. فإذا كان الرمز أكثر تجليا لله عز وجل فهو أولى من غيره، كلما صار الإنسان أكثر مظهرا لله وأكثر تجليا لله عز وجل فهو الأكفأ من غيره. لذلك المجتمع الفارسي كان يرى أن الملوك الساسانيين عائلة تجلى الله فيهم وبرز فيهم، فهم أكثر الناس مظهرية وتجليا لله عز وجل، لأجل ذلك ثبت فيهم الملك وثبتت فيهم الزعامة بالوراثة، لأنهم تجليات لله تبارك وتعالى. عندما دخل الفرس إلى الإسلام دخلوا نفس المفهوم اللي عندهم، قالوا أهل البيت من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، هؤلاء مجموعة تجلى الله فيهم. بما أنهم تجليات لله وأقوى رموز تشير إلى الله، لذلك ثبتت فيهم الإمامة بماذا؟ بالوراثة كما كانت في الملوك الساسانيين. هذا مفهوم دخيل على التشيع جاءت به الحضارة الفارسية وجاءت به الفلسفة الإشراقية الفارسية. الوجه الرابع من وجوه الفرق هو مسألة المعارضة أو الولاية. كيف يعني مسألة المعارضة أو الولاية؟ التشيع العربي هو حركة معارضة من أول يوم. الإمام علي كان حركة معارضة، بعدين أبناء صار حركة معارضة، زين؟ منذ تلك الأيام الإمام الحسين حول المعارضة إلى معارضة عسكرية، معارضة دامية، وامتدت المعارضة من الحسين إلى زيد بن علي، ابن الحسين إلى أبناء الحسين، إلى الحسين بن علي صاحب معركة فخ. والتشيع العربي ما عرف إلا بالمعارضة، ما عرف إلا بالثورة، ما عرف إلا بالمواجهة. التشيع العربي تاريخه هو تاريخ معارضة وتاريخ دماء، بينما التشيع الفارسي من أين دخل ومن أين أدخل مفاهيمه؟ التشيع الفارسي قال لا فرق بين الفقهاء وبين غيرهم. الفقهاء ورثوا التجلي من الأئمة، كان الأئمة عليهم السلام هم تجليات الله، فلما انتهى عصر الأئمة أصبح الوريث للأئمة في تجلي الله هم الفقهاء. الفقهاء ورثوا الأئمة في تجليات الله في شخصياتهم، لذلك الفقيه مقدس، الفقيه لا يعارض، الفقيه الراد عليه راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله. هذه القدسية للفقيه جاءت من الفلسفة الفارسية لا من أصل شرعي. فقيه هذا إنسان مقدس ورث التجلي الإلهي من الأئمة، وجابوا أحاديث العلماء ورثة الأنبياء، ومن رد عليهم الرأي فقد رد على الله، وامثال هذه الاحاديث. واصبحت نظريه ولايه الفقيه نظرية ولاية الفقيه هذه جاية مستقاة من الحضارة الفارسية، من الفلسفة الإشراقية الفارسية، أن هذا الفقيه مظهر لتجلي الله عز وجل، ورث التجلي فورث القداسة، فحق على الأمة أن تستمع وأن تطيع ولا تناقش ولا تعارض. فقتلوا روح المعارضة وروح الرفض الموجودة في التشيع العربي، قتلوها بهذه الطريقة من الدكتاتورية المصنوعة بشكل جميل وبثوب جميل. الفرق أو الوجه الخامس من وجوه الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي مسألة الشعيرة. شنو يعني مسألة الشعيرة؟ يقول لك التشيع العربي ما كان يعرف شيء اسمه شعيرة وشعائر. العرب طبيعتهم يحزنون فترة مؤقتة وبعدين في امان الله، مات الميت يحزن إلى يوم يومين وبعدين ينساه. طبيعة العرب لا يحملون هذا النفس، زين؟ دخلت عليهم ما يسمى بالشعائر، الضرب على الصدور والتطبير بالسيوف والضرب بالسلاسل وإقامة المآتم والمواسم سنويا، هذه كلها مفاهيم فارسية دخلت على المجتمع العربي ما كان يعرفها التشيع العربي، زين؟ شاه عباس الصفوي هو الذي دخل العراق وحكم العراق وفرض هذه الطقوس، طقوس التطبير والضرب بالسلاسل، حتى أنك ترى الشيعة يجلدون أنفسهم وصدورهم بالسلاسل، غير كل ذلك لأجل الطقوس التي نشرتها الثقافة الفارسية. الثقافة الفارسية عندها هدف، هم يقولون بما أن الأئمة عليهم السلام تجليات لله، فكما كانوا يصنعون للملوك الساسانيين صار يصنعوا للأئمة، كانوا يصنعون للملوك الساسانيين يحبون على الأقدام عندما يصلون إلى الملك ويقبلون التراب الذي يطأه الملك الساساني، وهذا المفهوم انتقل إلى التشيع. فقال الفرس، قال علماء الفرس للشيعة العرب، قالوا لهم الأئمة تجليات لله، وبما أنهم تجليات لله ينبغي أن تكون علاقتنا بهم علاقة ثناء وعلاقة استغراق، ننسى فيها أنفسنا وننسى فيها ذواتنا ونحبو على الأرجل ونطبر ونلطم حتى نحقق الفناء والاستغراق في شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن مسألة الشعيرة إجت من الحضارة الفارسية، هذه الوجوه كلها توصل إلى نقطة معينة، أن التشيع العربي فقد صفائه وفقد نقائه وفقد حسنه عندما اختلط بالتشيع الفارسي وضاعت المفاهيم بين ما هو أصيل وبين ما ليس بأصيل. هذه ملخص النظرية والأطروحة. نحن حتى نسلط الضوء على هذه الأطروحة، طبعا هذه الأطروحة قاعد يروج لها هذه الأيام، زين، خصوصا في أوضاع العراق، أكو شيعة عرب وأكو شيعة فرس، والعرب كذا والفرس كذا، ومفاهيم تتأصل حتى تقسم الوجود الشيعي إلى قسمين وإلى فريقين. نحن إذا تأملنا نجد أن هذه الأطروحة بما طرحت من الوجوه المختلفة اشتملت على الخلط وعلى نسبة أشياء لم نجدها في كتاب معتبر، ولأجل ذلك نذكر الوجوه وجها وجها لنناقشه. نأتي إلى الوجه الأول، ما هو المنظار إلى الوجود؟ هل ننظر للوجود على نحو الكثرة أو ننظر للوجود على نحو الوحدة؟ عندنا نظريتان التفت إليهما، نظرية وحدة الوجود ونظرية وحدة الموجود. فرق بين وحدة الوجود ووحدة الموجود. نظرية وحدة الوجود هذه نظرية الفلاسفة، ونظرية وحدة الموجود هذه نظرية طرحها بعض علماء العرفان، وتعرض إلى هذا الكلام كله سيد الخوئي قدس سره في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، عندما تعرض إلى نجاسة الكفار وذكر فرق الكفر وبحث هل أن نظرية وحدة الوجود توصل إلى الكفر أم لا. هناك بحث هذه النظرية. عندنا نظرية وحدة الوجود، نظرية وحدة الموجود، ما هو الفرق بينهما؟ يعني الآن مثلا أذكر كلمات بسيطة، لا تخاف أني أنا بصعب عليك الموضوع. الآن نحن إذا قارنا بين نور الشمس ونور الشمعة، عندنا شمس وعندنا شمعة، هذه لها نور هذه لها نور، هذان نوران أو نور واحد؟ طبعا نوران، الشمس نور والشمعة نور آخر، كل نور له خصائص طبيعية معينة. هذان نوران وليس نورا واحدا، لكن يجتمعان في قاسم مشترك نسميه حقيقة النور، فهما نوران وإن اجتمعا في حقيقة النور. زين، نفس الشيء بين وجود الإنسان ووجود الله عز وجل. الإنسان له وجود والله له وجود، ليس الوجود واحدا، ليس وجود الإنسان هو وجود الله، لا، وجودان هناك، هناك وجودان، وجود الإنسان ووجود الله. وجود الإنسان وجود محدود، محدود العلم، محدود الحياة، محدود الطاقة، هذا وجود محدود. ووجود الله وجود لا محدود، فهناك وجودان لا وجود واحد، لكن الوجودين يشتركان في حقيقة واحدة نسميها حقيقة الوجود. هذا معنى نظرية وحدة الوجود، يعني موجودات متعددة لكن تشترك في حقيقة الوجود. أما نظرية وحدة الموجود يقول لك لا، ماكو وجودات، اكو وجود واحد، ليس هناك وجودات، هذه أوهام تتوهم أنت أنك موجود والشجر موجود والنبات موجود والحجر موجود، لا، ماكو شيء، جميع ما ترى هو وجود واحد، ليس هناك وجودات. ولذلك يستشهد بعضهم بالدعاء، دعاء يا مجير اللي يقرأ في أيام البيض في شهر رمضان المبارك، من فقرات دعاء يا مجير شنو؟ تعاليت يا موجود، يعني الموجود الحقيقي هو وغيره مجرد رموز إشارات مجاز وليس وجودا حقيقيا. هذه نظرية وحدة الموجود. نظرية وحدة الوجود هي التي يقول بها الفكر الشيعي، سواء من فرس أو من عرب. وأما نظرية وحدة الموجود هذه يقول بها بعض علماء العرفان، لا جميعهم. فأنت تجي تقول والله التشيع العربي يرى الكثرة، يعني نظرية وحدة الوجود. التشيع الفارسي يرى الوحدة، يعني نظرية وحدة الموجود. لا، من علمائنا الفرس من يرى نظرية وحدة الوجود ولا يرى نظرية وحدة الموجود، فليس هناك تداخل بين فكر فارسي وفكر عربي كما صور في الكلام. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني مصادر المعرفة.